الخير يهدي لمدى أن البشائر فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكرها هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر مع تفسير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الأخوة المشاهدون الكرام في كل مكان في هذه الحلقة القرآنية من برنامجكم التفسير المباشر. اليوم بإذن الله تعالى سوف يكون محور حديثنا عن سورة المزمل، وباسمكم جميعا أرحب بضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن سريع السريع، أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ورئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان. حياكم الله دكتور محمد.
أهلا وسهلا.
وأهلا وسهلا بكم.
أهلا وسهلا.
نحن متشوقون حقيقة للقائك من أول الشهر.
الله يجزاك.
وقبل أن نبدأ أبارك لكم يا دكتور محمد وأبارك لجمعية تبيان حصولها على جائزة أفضل مطبوعات في هذا العام يبدو لي.
الحمد
من
لله.
الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم.
الحمد لله.
متى كان حضور هذا اللقاء دكتور أو الحفل؟
كان في يوم الاثنين الماضي.
ما شاء الله. في مكة المكرمة.
في مدينة جدة. في منطقة مكة المكرمة في حفل برعاية خادم الحرمين الشريفين.
ما شاء الله.
والحمد لله تعالى هذا إنجاز
لنا جميعا
للجمعية ويعني حصولها على يعني أفضل إصدارات وبحوث جميل. علمية هو امتداد يعني عمر الجمعية
جميل.
طوال السنوات الماضية.
بالمناسبة يعني المطبوعات التي تطبعها الجمعية أين يمكن أن يحصل عليها الجميع يعني المشاهدون أين يمكن أن نجدها؟ هل يتوزع في المكتبات التجارية الآن؟
نعم توزع، هي في الحقيقة على شقين، في شق يوزع مجانا ولا يوجد منه نسخ للبيع بحمد الله ويمكن الحصول على مثل هذه النسخ عن طريق مكتب الجمعية الرئيس في الرياض أو عن طريق لجانها الفرعية في مناطق المملكة. والشق الثاني وهو الأغلب يوجد في الدور، وخصوصا الدور التي نشرت مطبوعات
مثل المكتبة التدمورية أظن،
مثل المكتبة جميل. التدمورية وكنوز إشبيلية وغيرها، وهذه يعني دعوة لسائر المتخصصين والأكاديميين والمهتمين والطلاب يعني أن يشرفونا بعضوية الجمعية جميل. فيحصلوا على المطبوعات مجانا.
أسأل الله لكم التوفيق. أنا والله فرحت جدا بهذه الجائزة
الله.
وشعرت براحة كبيرة وأسأل الله أن سدد خطاكم دكتور. نعود إلى حلقتنا سورة المزمل يا دكتور محمد. نحن الآن كما تلاحظ يعني أوشكنا أن نختم الجزء 29 ولله الحمد. نبدأ في العادة بالحديث عن اسم سورة المزمل، هل هناك اسم آخر لهذه السورة، هل هو توقيفي أو اجتهادي، ثم ندخل بعد ذلك في مقدمات أخرى في السورة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله.
اللهم صل وسلم.
سورة المزمل عرفت بهذا الاسم، ولا أعرف لها اسما آخر غير سورة المزمل. قد وردت في كثير من الآثار عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم، وهذا الاسم مأخوذ من يعني الكلمة أولها التي وردت في أول آية من السورة.
جميل جدا. متى نزلت سورة المزمل؟ تاريخ النزول، هل هناك تحديد دقيق للنزول؟
تاريخ نزول، بالمناسبة تاريخ نزول السور والآيات منه ما هو يعني منقول بالسماع عن الصحابة والتابعين، وربما يوجد في بعض المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشير إلى ذلك، ومنه ما يؤخذ بالاعتبار والقياس وموضوعات السورة وأحداثها. إذا نظرنا إلى سورة المزمل بهذين الاعتبارين نجد أنها من القرآن المكي.
جميل.
ونجد أنها أيضا من أوائل ما نزل في العهد المكي. موضوعات السورة تشير إلى هذا الأمر، وأيضا ما نقل عن الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يشير إلى هذه القضية، بل إن العلماء مختلفين في ترتيب نزول السورة، منهم من ذكر أنها ثالث سورة أو رابع سورة، بل بعضهم ذكر على سبيل الاحتمال أنها من الممكن أن تكون هي السورة الثانية بعد سورة العلق، وبالجملة بالجملة الذي يهمنا أنها من السور المتقدمة
جدا
في العهد المكي.
جميل جدا، ولعل يتضح من خلال إن شاء الله الحديث عن التفاصيل يعني هذا الأمر. هل هناك أحاديث أو فضائل خاصة لسورة المزمل يا دكتور محمد؟
والله لا يحضرني فضل خاص
بسورة المزمل.
بسورة المزمل إلا ما جاء إجمالا
في دخولها في المفصل يعني.
نعم.
جميل.
نعم.
جدا. طيب دعنا ندخل يا دكتور في موضوع سورة المزمل. هل ظهر لكم موضوع أو مقصد أساسي لسورة المزمل يمكن أن نشير إليه قبل الدخول في تفاصيلها؟
نعم. بالنسبة لمقاصد السور، يعني لعله من المفيد أن أشير إلى قضية هنا، وهي أن من تكلموا حول المقاصد أو الموضوعات منهم من يتكلم حول موضوعات السورة، يقصد بموضوع السورة ولا مقاصد السورة هو مجموع الموضوعات التفصيلية التي تحدثت عنها هذه السورة، فربما ذكر في السورة الواحدة 5 أو 10 موضوعات.
جميل.
مثلا الطاهر بن عاشور عليه رحمة الله في مثل هذه السورة ذكر لها عدد
من أغراض يسميها أغراض
السورة. ومن أهل العلم خصوصا من المتأخرين من يقصد أو يريد بمقاصد السور هو الموضوع الرئيسي الذي تلتقي حوله موضوعات السورة
الفرعية.
الفرعية نعم، ولعلكم شيخ عبد الرحمن تقصدون هذا.
نعم أنا أقصد هذا.
نعم. في السؤال. وهذا بالمناسبة هو يعني فيه مجال للتدبر وللتأمل وللاجتهاد، فقد يرى الإنسان شيئا وغيره يرى شيئا آخر، وهذا لا شك يقال في أحيانا في الكلام العادي، فما بالك بأعظم كلام.
نعم.
يعني نزل على قلب بشر وتكلم به ربنا جل وعلا. الذي يظهر لي والله أعلم، ممكن تساعدني شيخ عبد الرحمن وتداول الرأي فيه، أن موضوع هذه السورة هو زاد الدعوة.
جميل.
وإن شئت أن تقول الدعوة وزادها، أو
جميل.
الداعية وزاده.
جميل.
أو زاد الدعوة فقط، يعني بدأت السورة بقوله جل في علاه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا.
جميل.
يا أيها المزمل المراد به محمد صلى الله عليه وسلم، في بعض الآثار والأحاديث أنه إنما تزمل بعدما رأى جبريل فجاء ترعد فرائصه فقال زملوني زملوني، أو غير ذلك من الآثار.
زملوني بمعنى غطوني.
نعم. أو غير ذلك يعني من الآثار، وأي ما قيل فالمراد به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو لا ينادى بشخصه هنا، وإنما ينادى بوصفه هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو الرسول. ولذلك قال الله له يا أيها المزمل، وكأن نقول يا أيها الرسول يا أيها النبي قم. ثم بعد ذلك إذا أريد منك أن تقوم بأعباء الدعوة فعليك بهذا الزاد، قم الليل إلا قليلا.
جميل.
نصفه أو انقص منه قليلا. قيام الليل هذا أعظم زاد. ثم بعد ذلك قراءة القرآن، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، زاد ثالث اصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا. هذه في الحقيقة القضايا التي أشارت إليها السورة، هذه قضايا رئيسية وفي قضايا فرعية وردت في أثناء السورة، ذرني والمكذبين وللنعمة، هذا نوع من الزاد يعني إن صحت العبارة، مع أنه إيماني هو زاد معرفي يوطن الداعية نفسه عليه، لا تضجر ولا تجزع لهؤلاء المكذبين والطغاة والمجرمين والمعرضين، ذرني دعني وهؤلاء سنمهلهم، ولكن العاقبة الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. يعني أشعر والله أعلم من قديم وأنا أقرأ في هذه السورة أنها تعطي الداعية، والنبي صلى الله عليه وسلم في أول مراحل الدعوة تعطيه الزاد الذي يعينه يثبته يقويه على مسيرة الدعوة. إذا تأملنا فيما قيل في سورة المزمل أيضا وجدنا من جهة أخرى أنها تؤكد على هذه القضية. سورة المزمل قم الليل إلا قليلا، عند كثير من أهل العلم أن فيها إيجاب قيام الليل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، وعند جماعات من أهل العلم على النبي صلى الله عليه وسلم
فقط.
نعم. ثم جاء التخفيف بعد ذلك. جاء التخفيف قيل بعد سنة، وقيل بعد بضع سنين، وقيل بعد 8 أشهر، وأيا ما كان ليس هذا الذي يعنينا، لكن هذا التأكيد وهذا الإيجاب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه في أول الأمر حتى تقوى نفوسهم، تثبت قلوبهم، يتعلموا الإيمان ويتشربوه من الداخل، حين يخلو الإنسان بنفسه مع الله جل وعلا فيناجيه ويقرأ كتابه وينطرح بين يديه ويمرغ جبهته في التراب ويدعوه، يبث إليه شكواه، نجواه، ينقل له هموم الحياة، هموم النهار التي تواجهه، فيطرحها على سجادة الصلاة بين يدي الله جل وعلا، هذا أعظم زاد. استمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم مدة عام كامل، وهم على هذا الأمر أمر إيجاب حتم، وأي من قيل في التفاصيل كما قلنا، حتى تقوى نفوسهم على الإيمان وعلى تبعات الدعوة، حتى يتعلموا التوحيد الحقيقي. التوحيد الحقيقي هو في الحقيقة لا يؤخذ إلا من القرآن. التوحيد ليس هو توحيد المعرفة، لكنه توحيد القصد والطلب، أن تعلم أنه لا إله إلا الله. حين يقول ربنا جل وعلا لنبيه ومصطفى في سورة محمد التي نزلت في العهد المدني، فاعلم أنه لا إله إلا الله، ألم يكن محمد صلى الله عليه وسلم يعلم أنه لا إله إلا الله؟ كيف وقد هجر القريب وترك بلاده وعاد أقرب الناس إليه، قتل في ذلك عمه، قتل في ذلك أصحابه، كسرت رباعيته، شج وجهه، أخرج من بلده إلى الطائف، تتبعه سفهاء الأقوام من أجل لا إله إلا الله، ثم يقال له بعد ذلك فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله ليست مجرد علم نظري يردده الإنسان صباحا ومساء، هو في الحقيقة حقيقة تعيش في قلب الإنسان، تثمر يقينا أنه لا يدبر هذا الكون إلا الله، لا تحب إلا الله، لا تتوكل إلا على الله، لا ترجو إلا هو جل وعلا، لا تقصد بحوائجك صغيرها وكبيرها إلا هو. اعلم أنه لا مجير إلا هو سبحانه وتعالى، بيده ملكوت كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كل المسلمين يؤمنون بهذه القضايا إيمان نظري، لكن الشأن هو أن يصبح هذا حقيقة يعيشها الإنسان في واقعه، يمارسها في سلوكه وأخلاقه وتصرفاته، في أخذه وعطائه ومنعه.
جميل.
قيام الليل وقراءة القرآن كما يقول العلماء ونقرأ عنهم تربي على مثل هذه المعاني. صحيح. تهيئ الداعية تهيئة حقيقية لأن يستقيم على أمر الله جل وعلا.
جميل جدا. إذن نحن نقول إن سورة المزمل في موضوعها الأساسي تتحدث عن زاد الداعية إلى الله سبحانه وتعالى.
والله
جميل. واضح وظاهر فعلا، وأيضا هو مناسب لبدء الدعوة.
نعم.
حتى تستطيع أنك تستمر فيها وتواصل. نعم. طيب دعنا نتوقف عند آياتها دكتور. أنت الآن ذكرت قيام الليل، وهذا واضح جدا في قوله قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. طيب نأتي إلى النقطة الثانية. نعم. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. في قضية ترتيل القرآن الكريم. نعم. وليتك أحد الإخوة في تويتر يعني يقول ليتكم تتوقفون مع قضية بعض الأئمة الذين يقرؤون في صلاة التراويح بشكل سريع جدا لا 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 يتناسب مع هذه الآية.
صحيح. إن أذنت لي أعود على الآيات التي قبلها لبيان بعض الألفاظ. يقول ربنا جل وعلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. يعني سأل بعض الإخوة وهذا هو ما دعاني للعود، نصفه أو انقص منه قليلا، انقص من النصف.
أيوة.
أو زد عليه، زد على النصف. جميل. يعني الثلث أو النصف أو الثلثين.
جميل.
لأن بعض الإخوة ظن أن المراد الليل انقص منه أو زد عليه ماذا يزود عليه بعد ذلك. نعم، فهذا هو المراد، والمراد أن تستوعب كثير من ساعات الليل وربما أكثر الليل في مناجاة الله جل وعلا. وفي الحقيقة ونحن في رمضان شيخ عبد الرحمن كما تفضلتم يعني
فرصة
عظيمة جدا، نرجو الله تبارك وتعالى أن يعيننا عليها. أحيانا الواحد منا يمضي الساعات الطويلة في الليل في الأكل والشرب أو الأحاديث أو الصفق في الأسواق، ثم إذا أراد أن يصلي ركعتين استثقلها وقال أنه متعب ومرهق.
صحيح.
وفي الحقيقة أن ما خلقنا للأكل لمجرد الأكل والشرب والصفق في الأسواق، وإنما كما قال الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما هذه الأشياء إلا تعين على طاعة الله جل وعلا وتيسر السبيل للوصول للمقصود. وفحي كما قال ابن القيم عليه رحمة الله، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم، وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم. فنسأل الله سبحانه وتعالى الله أن يعيدنا إلى موطننا الأصلي.
اللهم آمين. وأيضا كما تفضلت، إذا لم يعني يحرص الإنسان في هذه الليالي المباركة على القيام وعلى الترتيل وعلى التدبر وعلى قيام بالله، يعني متى سيكون له فرصة أخرى؟
صحيح. وهي كما يقول العلماء، نحن نسأل الله تعالى أن يعين على أنفسنا، ليس لنا حظ منها إلا مجرد قراءة كلام من جربوا كابن القيم وابن الجوزي وهؤلاء الأفذاذ العلماء العباد. يعني يقولون هذه جنة من دخلها لا يريد أن يخرج منها، يعني تتصاغر أمامها جنان الدنيا، متع الدنيا ولذاتها وأكلها ومطاعمها ومشاربها لا شيء أمام جنة الأنس بالله جل وعلا. لذلك شيخ الإسلام عليه رحمة الله لما هددوه في سجن القلعة قال ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا رحت فهي معي. يعني ما أنا ليست جنتي عبارة عن سيارة أو قصر فاره تخرجني منه أو أرصدة تسلبها ولا تجمدها، جنتي وبستاني في داخل الصدر. إن قتلتني فأنا شهيد، وإن سجنتني فهذا خلوة، وإن أخرجتني من بلدي سياحة، ماذا سيصنع الأعداء بعد ذلك؟ صحيح. ولذلك الأعداء أمام المؤمن الحق ما لهم مع حيلة، وهذا الذي يقسم ظهور الجبابرة أنهم ما يدرون ما يصنعون بهؤلاء. صحيح. كل ما قلبوهم على ظهر أو على بطن فإن هذا ما هو غاية ما يريدون. بعض السلف يقول يعني إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، جنة الأنس بالله، مناجاته، نعيم الذكر. يعني إذا كان الأمر كذلك فلماذا
لابد من الحرص عليه؟
لماذا نشغل أنفسنا؟
طيب جميل، حتى لا يدركنا الوقت يا دكتور محمد ونحن نتحدث عن آيات سورة المزمل وهي مليئة بالمعاني. في قوله سبحانه وتعالى هنا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ما المقصود بالقول الثقيل هنا؟
هو القرآن الكريم. والقرآن الكريم قد تنوعت عبارات المفسرين في المراد، يعني ما معنى القول الثقيل؟ فبعضهم قال أنه ثقيل في أحكامه والعمل به له تبعات، وفعلا خصوصا فيما يتعلق بالداعية والخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأتباعه حقا، وأتباعه حقا هم الدعاة إلى ما دعا إليه صلى الله عليه وسلم، فهو قول ثقيل بالنسبة للداعية. قال له ربه جل وعلا قم فلم يزل قائما 23 سنة حتى قبضه الله تعالى، ما بنى القصور ولا أثل الدور ولا، وإنما قام لدعوة ربه جل وعلا.
صلى وسلم عليه.
وبعض المفسرين يقول هو ثقيل ثقل حسي، ومن المعلوم أن الوحي كان إذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يعاني من شدة، وكما جاء في حديث أنس أنه أنزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم وركبته على ركبتي فكادت ركبتي أن ترض، وربما نزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي وهو على الناقة فتبرك من شدة ثقل الوحي. وكان صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي في اليوم الشاتي فيتحدر منه العرق من شدة ما يعاني. قالوا فهذا هو القول
أيضا هو من الثقل,
هو القول الثقيل. ويعني مثل ما تفضلت الأقرب أن القول الثقيل ثقيل بهذا وثقيل بذاك, بل الفراء عليه رحمة الله يقول ثقيل بمعانيه, معانيه عظيمة, معانيه سامية, معانيه ليست من سفاسف القول ولا سقط الحديث, كل واحد يستطيع أن يأتي بها. ولذلك في كلام نفيس لشيخ الإسلام عليه رحمة الله وهو يحقق مسألة الإعجاز, يقول إعجاز القرآن في معانيه أعظم من إعجازه بألفاظه, بل لو اجتمع عقلاء العالم على أن يأتوا بمثل المعاني التي جاء بها القرآن لم يستطيعوا, بل كانوا أشد عجزا من العرب حين لم يستطيعوا أن يأتوا بمثل
ألفاظه.
صحيح؟ نعم, وهذا صحيح. ولو لم يكن فيه شيخ عبد الرحمن إلا أنه الآن أكثر من 14 قرن, وهذا وجه لطيف من أسرار القرآن, لم يستطع أحد منصف على وجه الحقيقة أن يقول أن في القرآن خطأ واحد. كفى بهذا إعجاز ومنزلة كبيرة لهذا الكتاب العظيم.
جميل جدا. أيضا في قوله إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا, ما المقصود بناشئة الليل, ثم لماذا اختار الليل هنا؟
ناشئة الليل,
ويلاحظ دكتور الليل يتكرر كثيرا في السورة.
الله أكبر. ناشئة الليل هي ساعاته وأحايينه وأوقاته, وقيل ذلك في معناها. فهذه الأوقات التي يمضيها والحالات التي يقوم بها, وقيام على كل قيام ساعات الليل أشد وطئا, يعني يتواطأ فيها القلب مع اللسان لأنها أبعد عن ضجيج الدنيا وعن صخبها وعن مشاكلها وعن تفرق القلب. الإنسان في النهار يتفرق قلبه, وللأسف الشيخ عبد الرحمن في واقعنا الآن
انقلبت الآن,
حتى في الليل يتفرق قلب الإنسان إلا من عصمه الله, الذي يعني يدير آخرته كما يدير أهل الدنيا دنياهم. ربنا جل وعلا قال عن الكفار أنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا, يقول الحسن يقلب الدينار فيخبرك عنه صحيح ولا مزيف, قديم ولا جديد, ولا
خبرة.
صاحب السيارات يشوف السيارة من بعيد فيعرف هي جديدة ولا مستعملة ولا فيها مشكلة.
صحيح.
يديرون دنياهم ولهم الحق في ذلك, لكن الأهم من ذلك أن يدير الإنسان آخرته, ما يترك الدنيا تسحبه مع كل جهة. وإذا أراد أن يخلو برب عليه أن يهيئ المكان المناسب والزمان المناسب والحال المناسب, وكما يغلق الإنسان على نفسه في دنيا عليه أن يغلق على نفسه من أجل مناجاة ربه فيسلم من القواطع. ما يقوم بين يدي ربه 3 جوالات شغالة.
صحيح.
والتلفزيون يشتغل من حوله والأطفال ضجيج ويغردون فوق رأسه, ما يمكن. صحيح. يعني أن يجتمع القلب. فربنا جل وعلا أرشد نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية إلى ناشئة الليل لأنها أشد وطئا, يتواطأ معها القلب واللسان, وأقوى مقيلة هي أشد يعني تأثيرا ويعني سلامة. الإنسان يخلو بربه جل وعلا فيناجيه بعيدا عن الصوارف والقواطع.
جميل جميل. والحقيقة يعني كلها من الزاد الذي يستشعره المؤمن فعلا, ومن جرب عرف. يعني الذي يعني يعيش هذه الأجواء يجد من الأنس ويجد من زيادة الإيمان في قلبه الكثير.
نعم. ولذلك الشيخ عبد الرحمن
نكمل دكتور أستاذنك بعد الفاصل على نكمل بقية ما ذكره الله في هذه الآية من الزاد.
نعم.
الذي جعله للداعية. فاصل أيها الإخوة, نشاهد سؤال هذه الحلقة ثم نكمل حوارنا مع الدكتور محمد السريع, فابقوا معنا.
مع تفسير مباشر.
السؤال 14, قوله تعالى فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخدا وبيلا, ما هو تفسير كلمة وبيلا؟ شديدة, لينة, مدهشة؟
وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكرها هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر مع تفسير مباشر.
مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون مرة أخرى. ما زال حديثنا متصلا عن سورة المزمل مع ضيفنا الأستاذ الدكتور محمد السريع، حياكم الله دكتور مرة أخرى. كنت تحدثت عن شيء من زاد الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، ذكرت قيام الليل وذكرت ترتيل القرآن، وأيضا تحدثت عن سبب تخصيص الليل بهذا الأمر. لعلنا نواصل ما ذكره الله من زاد للداعية في هذه السورة العظيمة.
مما ذكره ربنا جل وعلا في هذه السورة قوله واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. الذكر لا شك أنه من أعظم الزاد الذي يقوي النفس، ينشطها، يمتن الروح، يصل الإنسان ببارئه جل وعلا، خصوصا الذكر الذي يتواطأ عليه القلب واللسان، حين تتفجر معاني الذكر ويعيشها الإنسان حقا وحقيقة. حين
جميل أستاذ، أنك أخذ اتصال دكتور؟
سم تفضل.
معنا الأخ عارف من عمان، حياكم الله يا شيخ عارف.
حياك الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفكم يا مشايخ؟
الله يحييك الله.
دكتور عبد الرحمن، والله إن لكم هلة وطلة.
الله يجزيك
الكرام.
الله يبارك فيك ويحفظك.
تعتمون حقيقة وامتعتمون بهذا التفسير المباشر،
الله يتقبل منا ومنكم يا شيخ.
الدكتور عبد الرحمن كان لي سؤال بالأمس ولكن ما ضبط معي الخط مع الدكتور زيد.
أيوة تفضل.
زيد أم زيد؟
زيد. نعم
زيد. نعم، لكن نحيله إليك، إيش رأيك؟
أعطنا هات الشيخ موجود، الشيخ محمد.
بخصوص سورة الجن.
أيوة.
ماذا كانوا يستمعون الجن من السماء؟
أيوة.
وهل الجن أنبياء من جنسهم؟
ممتاز، أبشر.
والسؤال أيضا الدكتور محمد.
أيوة.
لأسماء السور، هل هي توقيفية أم اجتهادية؟ وأيضا ترتيب السور إذا سمحت.
أبشر كل هذه الأسئلة إن شاء الله يجيب عنها الشيخ. الله يحييك يا عارف، شكرا جزيلا لك. عفوا دكتور، نعود إلى الحديث عن ذكر الله سبحانه وتعالى كما في السورة واذكر اسم ربك.
الذكر هو من أعظم العبادات وهو من أيسر العبادات، وإذا تأملنا يا شيخ عبد الرحمن وجدنا أن كثير من العبادات العظيمة التي أكد عليها الشرع هي من العبادات اليسيرة.
سبحان
على من يسر، يعني ما في عبادة أعظم من التوبة.
صدقت.
ولا في عبادة أيسر على من وفقه ربه جل وعلا من التوبة. نعم.
الله أكبر.
ومن ذلك الذكر، فالإنسان يستطيع أن يذكر ربه وهو قاعد وقائم وعلى جنبه وهو في طريقه وهو جالس في كل أحيانه، كما كان محمد صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. الذكر،
اللهم صل
وسلم، الذكر وأعظمه وأعلاه وأشرفه القرآن. كل الذكر هو من أعظم الزاد الذي يعين الداعية. الإنسان حين يحال بينه وبين كل شيء لا يمكن أن يحال بينه وبين ذكر الله جل وعلا، عند ذلك لا يستطيع أحد أن يصنع معه أي شيء، لأنه لا سبيل له على يعني
قلب
على قلب على قلبه المتصل بالله جل وعلا.
جميل. طيب هنا دكتور في قولي واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتل، قد يسأل سائل ويقول واذكر ربك.
نعم.
وهنا يقول واذكر اسم ربك، هل هناك بينها فرق؟ وأخذ منك الجواب بعد سماع الاتصال أحد الإخوة. الأخ محمد تفضل. يا محمد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بسم الله بالخير وجزاكم الله خير يا شيخ.
الله يحييك يا محمد، يا مرحبا بك.
حييك وحي ضيفك يا شيخ.
الله يحييك.
مثلا عندي استفسار عن في سورة النساء إذا أمكن.
أي تفضل.
ما علاقة ورود التعدد بعد اليتامى في السورة في أول السورة؟
أي أبشر، معروف هذا السؤال. بارك الله فيك يا محمد، شكرا جزيلا.
الله يحفظك.
نواصل الدكتور ثم بعد الفاصل الثاني نأخذ الأسئلة إن شاء الله ونعرضها عليك. في قوله سبحانه وتعالى هنا واذكر اسم ربك، ثم قوله واصبر أيضا. نعم. هذا الزاد الرابع ربما.
نعم. اذكر اسم ربك كما قال ربنا جل وعلا، اقرأ باسم ربك. أيوة. سبح اسم ربك الأعلى، وهكذا من 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 المواضع. هنا يا شيخ عبد الرحمن في لفتة لطيفة يقول ربنا جل وعلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه ابتلاء. التبتل هو الانقطاع.
جميل.
والانقطاع الكلي منهي عنه في 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 الشرع، وحين جاء
الانقطاع للعبادة يعني.
نعم الانقطاع للعبادة منهي عنه. حين جاء بعض الصحابة وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، فكأنهم تقلوها ثم قالوا هو صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، فقال أحدهم أما أنا فلا تزوج النساء، والآخر لا أكل اللحم، والثالث لا أصوم ولا أفطر. نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وغضب وقال إني أخشاكم لله وأعلمكم به،
اللهم صل وسلم،
وأصوم وأفطر وآكل اللحم وأتزوج النساء وأقوم وأنام. المقصود أن الانقطاع الكلي ليس مطلوبا، ولكن المراد والله أعلم في هذه الآية أمرين. الأمر الأول هو الانقطاع الأغلبي، أن الإنسان يصبح همه في هذه الدنيا هو عبادة الله جل وعلا، وإن انشغل في شيء من متاع الدنيا فإنما يقويه على عبادتنا. الأمر الثالث هو انقطاع الثاني هو انقطاع القلب، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون انقطاعا كليا، لا يرجو إلا الله، ولا يخاف إلا هو، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يحب إلا هو جل وعلا، وإذا أحب شيئا فإنما يحبه لمحبة الله له، وهكذا.
جميل، فهذا هو المقصود بالتبتل
والله
والانقطاع
والله.
هنا
نعم.
أستاذنك في اتصال من الأخ عبد الله من الرياض. عبد الله تفضل. يا عبد الله
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور محمد.
أي تفضل حبيبي، أسمعك الشيخ.
لو سمحت، من هو المزمل؟
أبشر، من هو المزمل يا شيخ؟ شفت؟
نعم أحسنت.
أنت يا عبد الله ما سمعت الأول الحلقة يا عبد الله؟
لا والله.
توك جاي يعني؟
أيوة.
طيب أبشر.
أحسنت يا عبد الله، أحسنت وجزاك الله خير.
أجل قدم جواب عبد الله.
نعم.
من هو المزمل؟
أحسنت يا عبد الله. المزمل المراد به أصل الكلمة المتزمل، والمقصود المزمل المتدثر المتغطي،
ملتحف بعباءته أو
بعباءته أو بغطائه على فراشه، ملتحف ببطانية أو نحو ذلك، هذا يسمى
مزمل.
متزمل.
جميل.
والمراد به في في في
الآية،
في هذه الآية، هو محمد صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
نبينا ورسولنا وحبيبنا الذي وجه الله تبارك وتعالى إليه هذا أجل. هذا الخطاب وأمته من بعده.
جميل جدا. نكمل يا دكتور محمد قبل أن يدركنا الوقت في قضية نعم. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا.
نعم. قبل هذه الآية شيخ عبد الرحمن موضوع له صلة، يقول ربنا جل وعلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب.
رب المشرق.
لا إله إلا هو. النتيجة ما هي؟
فاتخذه
وكيلا. إذا كان رب المشرق والمغرب وكان لا إله إلا هو، فاتخذه هو دون غيره وكيلا، لأنه هو القادر على إيصال الخير والقادر على دفع الضر عنك، فلماذا تتعب نفسك وراء البشر؟ وسبحان الله، والله لو تأمل الإنسان بعين عقله وبصيرته لوجد أن السعي وراء المخلوقين أكثر تعبا وأقل ثمرة، بل لا تكاد طبعا توجد ثمرة، وإنما هذا من باب يعني أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، وإلا لا يمكن أن يوجد وراءهم ثمرة إلا يعني
بتقدير الله،
بتقدير الله وفضله وإنعامه وإحسانه. فاتخذه وكيلا، والداعية أحوج ما يكون إلى الاستعصام بالله جل وعلا، إلى اليقين به، صدق التوكل عليه، وهذا هو التوحيد الذي نفتقده كثيرا، التوحيد الحقيقي الذي يعيش مع قلب الإنسان، فيعلم أنه لا يعني لو اجتمعت الأمة كلها على ينفعوه بشيء لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله عليه له، وإن اجتمعوا على أن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه.
الله أكبر. ننتقل للآية التي بعدها في قضية الصبر دكتور وأثره في الدعوة.
يقول الله جل وعلا بعد ذلك مخاطبا النبي واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. في صبر وفي هجر، الهجر الجميل اللي ما فيه
شكوى
ولا فيه ما فيه ما ينقص هذا الهجر. في بعض الناس يهجر لكنه يعني يفسد أجر هذا الهجر ويفسد أثر هذا الهجر، فما عاد يكون له أثر ولا فائدة. وقبل الهجر فيه صبر، وداعية ليس عنده صبر عليه أن يستريح، عليها أن يستريح، لأنه لا يمكن الدعوة الحقيقية فيها لأواء وفيها مشاكل وفيها مصائب. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبتلى الناس على قدر إيمانهم، يبتلى الناس أيضا، يبتلى الدعاة بقدر صدق دعوتهم. الدعاة اللي يعني يريد الدعوة راحة ولا يريد فيها مشاكل ولا يريد فيها اعتراض ولا يريد السفهاء يعترضون عليه ولا يريد أحد يلمزه ولا يهمزه، وأي يعني نسمة تأتي من هنا ومن هناك يخرج من القاع يعني أساوئ الأخلاق ويعامل بها المدعوين، عليه أن يرتاح، لأن هذا ربما يفسد الدعوة أكثر مما يصلحها. وأما الذي يريد أن يرتسم نهج محمد صلى الله عليه وسلم فعليه أن يلتزم الصبر، هو زمام وخطام للداعية.
الله أكبر، جميل جدا، وهو واضح في الصورة زي ما تفضل. ثم نكمل يا دكتور، وش أبرز المحاور التي يمكن أن نتوقف عندها قبل الفاصل؟ بقي معنا دقيقتان ربما قبل الفاصل.
نعم، من يعني التوجيهات الربانية للنبي صلى الله عليه وسلم قوله جل في علاه: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. يعني الداعية إلى الله جل وعلا في مسيره في دعوته سيواجه هؤلاء المكذبين.
أولي النعمة يعني إيش؟
النعمة يعني هي التنعم، هؤلاء أهل يعني الترفه. يعني طبعا النعمة كما قال بعض المفسرين ومنهم الطاهر بن عاشور غير النعمة، تلك يعني بالكسر وهذه
بالفتح،
بالفتح، والمراد بها الترفه. هذه أحد النعم من المطايب والمعاش والصحة والرغد، وأما هذا الترفه. فهؤلاء أهل الترفه، وبالمناسبة هذا فيه إشارة مهمة إلى أن يعني الترفه الزايد واستخدام النعم بشكل
مبالغ فيه
في غير منهج رباني سبب من أسباب الطغيان.
سبحان.
ولذلك هرقل كما في الصحيح حين سأل أبا سفيان من يتبعه، ضعفاء الناس هم كبراهم؟ قال بل ضعفاءهم.
سبحان الله.
قال هرقل بعد ذلك: فهؤلاء هم أتباع الأنبياء.
سبحان الله العظيم، جميل. أستأذنك في الفاصل الأخير في الحلقة ثم نعود لكمال حديثنا، فاصل قصير أيها الأخوة المشاهدون ثم نعود لمواصلة الحديث.
مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
مركز تفسير للدراسات القرآنية، ملتقى أهل التفسير، هو منتدى حواري علمي متميز يقصده المتخصصون في الدراسات القرآنية للتباحث حول المسائل القرآنية المختلفة بأسلوب راق مفيد. ويحتوي الموقع على أقسام علمية متخصصة هي ملتقى التفسير وعلوم القرآن، ملتقى القراءات ورسم القرآن، ملتقى الانتصار للقرآن الكريم، ملتقى الرسائل الجامعية، ملتقى الكتب والمخطوطات، والملتقى المفتوح. مركز تفسير، الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.
السؤال الرابع عشر، قوله تعالى: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخدا وبيلا، ما هو تفسير كلمة وبيلا؟ شديدة، لينة، مدهشة؟
وبقرآني يروحي رحلت رحلات ذاكر، هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون مرة أخرى، ما زال حديثنا مع الدكتور محمد السريع عن سورة المزمل. قبل أن نواصل حديثنا نشاهد الفائز في مسابقة البرنامج في حلقة الأمس، لعل الإخوة يعرضونه. الفائز آلاء أحمد عبد الله من الأحساء، مبارك الأخت آلاء، أسأل الله لها التوفيق. نعود دكتور محمد إلى سورة المزمل، ونحن يعني في هذه الوقفات المهمة للداعية، وضرورة أن يجعل سورة المزمل نبراس له، اتخذها نبراسا له. ماذا بقي معنا من ما يمكن أن نعتبره من زاد الداعية في هذه السورة؟
بقي معنا ما أشرنا إليه قبل قليل.
أيوة.
ألا يغتر الداعية وأتباع الدعوة بما عليه أهل الكفر، بما علي بما هم عليه من القوة المادية والعتاد العسكري، وما هم عليه من
الرفاهية.
فما هي إلا يعني الحياة الدنيا، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل
فسوف
يعلمون. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام
والنار
مثوى لهم. تأمل هذا في القرآن في كثير، في خاتمة سورة آل عمران في إشارة عظيمة لمثل هذا المعنى. طبعا ليس معنى هذا أن المؤمن عليه أن ينام ويصبح مضطهد ومسكين وفقير وحقير، لا، ليس هذا هو المقصود، ولكن المقصود ألا ينبهر بما هم عليه من أمور الدنيا. يقول ربنا جل وعلا في البقرة: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. لماذا؟ لأنهم يسخرون منهم من جهتين. الجهة الأولى أنهم ليسوا على ما هم عليه من الترف والترفه، لا يعرفون كيف تدار هذه الدنيا بضجيجها وصخبها ومتاعها، ما يسكنون فنادق السبع نجوم ويعرفون كيف التفاصيل الترف والنعيم، فيسخرون منهم هؤلاء الكفار. وأيضا يسخرون منهم من جهة أخرى هؤلاء المؤمنين، إيش قاعد يضيع أيامه وأوقاته؟ يجي جالس يقرأ قرآن، ولا يقرأ صبية صغار القرآن، ولا يكتب له كتاب عنه. يا أخي اكتب كتاب في الاقتصاد، من أكثر الكتب مبيعا في العالم، خل أرصدة تنمو، شوف كيف العالم وعدادات الأرصدة. يسخرون منهم بهذين الاعتبارين.
جميل.
قال الله بعد ذلك: والذين اتقوا
فوقهم
يوم القيامة. هذا هو المعيار الحقيقي، ما هو بمعيار التراب ولا اللي فوق التراب. هؤلاء الناس الذين تحدث عنهم القرآن ماتوا قبل 1400 سنة، والذين الآن موجودين سيموتون، ولكن المعيار الذي يبقى: والذين اتقوا
فوقهم يوم القيامة.
يوم القيامة. جميل.
نأتي إلى قوله في آخر السورة دكتور: إن ربك يعلم. بقي معنا يمكن 5 دقائق فقط.
نعم.
نريد أن نجيب على الأسئلة ونختم الحديث عن السورة.
نعم.
في آخر الآية،
آخر الآية هذه عند جمع من المفسرين فيها تخفيف للإلزام الوارد في أول السورة بقيام الليل، وأن هذا توسعة من الله جل وعلا، إما للأمة جميعا أو لعموم المؤمنين، وبقي الأمر على ما هو عليه للنبي صلى الله عليه وسلم. وبالجملة فإن قيام الليل من أعظم العبادات، سواء كان على سبيل الإجاب أو على سبيل الاستحباب. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصلاة هي صلاة الليل، لا شك في ذلك. وبعد ما أمر الله جل وعلا بصلاة الليل وخفف على عباده فيها، ذكر أبرز الأعذار التي هي مدعاة للتخفيف، فذكر أن الإنسان يعني قد يكون منكم مرضى.
جميل.
وآخرون يضربون في الأرض في التجارات، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. وهنا ملمح شيخ عبد الرحمن، كنت أتحدث مع بعض الإخوة الذين يزهدون في أمر الدنيا تزهيدا مبالغا فيه.
أيوة.
فقلت له: يا أخي تأمل في سورة المزمل أوائل ما نزل، حديث عن قيام الليل وعن الدعوة، ذكر الله يضربون في الأرض قبل الجهاد، ذكرهم بدأ بهم قبل الجهاد. في هذا ملمح.
جميل.
وتطيب لخواطر الذين يصفقون في الأرض، يعني وهم يعني يعفون أنفسهم، وأعظم من ذلك إذا كانوا يبذلون المال في سبيل الله.
جميل.
قال الله بعد ذلك يا شيخ عبد الرحمن في لفتة مهمة: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. هذا عموم عند الأصوليين، لأن نكرة في 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 سياق الشرط. ما تقدموا من شيء، أي شيء تقدموه في سبيل الله من خير، فإنه وأكد هذا العموم بقوله من أيضا. فأي شيء يا عبد الله، ونحن الآن في رمضان في هذه الأوقات التي تضاعف فيها الحسنات، لا تحتقرن شيئا، فإنك لا تدري ما هو العمل الصالح الذي تدخل به الجنة.
الله
قد
أكبر.
تكون ابتسامة، قد تكون إماطة أذى عن الطريق، قد تكون أرملة تقوم عليها في ناحية المدينة ما أحد يشعر بذلك ولا يعلمه إلا الله جل وعلا. فلا تحتقر شيء لأنك تتعامل مع كريم، ما ينظر كم أنفقت ولكنه ينظر جل وعلا كيف أنفقت. العمل الصغير تكبره النية، وربما عمل كبير صغرته النية.
الله أكبر. الله يفتح عليك يا دكتور. دعنا نأخذ أسئلة الإخوان حتى لا تفوتنا. الأخ عارف من عمان سأل سؤال في سورة الجن، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، يقول ماذا كانوا يسمعون الجن؟ يعني
يستمعون ما يوحي به الله جل وعلا إلى ملائكته، ولذلك كانوا ينزلون بالخبر إلى الكاهن، والكاهن يضيف عليه 99 كذبة، فيقع شيء مما قاله الكاهن وشيء من الكذب، فيقولون أليس قال كذا في يوم كذا
فأصاب.
أي نعم، فأصاب، فيظنون أن عنده شيء من الغيب.
جميل، فهم كانوا يسترقون الوحي.
نعم نعم.
جميل. أيضا سأل سؤال عن أسماء السور، البقرة، الجن، المزمل، هل هي توقيفية أم هي اجتهادية؟ نعم.
وقبل ذلك إذا نبتخلني الذاكرة، سأل هل الجن فيهم أنبياء أو ما
أحسنت
فيهم؟
نعم
أنبياء.
نعم صدقت. نعم سأل. نعم
نعم، هم كما قال أهل العلم فيهم نذر وليس فيهم رسل.
جميل.
ففيهم نذر وليس فيهم أنبياء ولا رسل.
جميل.
أما ما يتعلق بأسماء السور، أسماء السور في الحقيقة منها ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كالبقرة وآل عمران، ومنه ما نقل عن الصحابة، ومنه ما يأخذه العلماء أحيانا من خلال أول السورة أو حدث يعني تحدثت عنه السورة، فمن خلال النظر في أسماء السور نجد أنها على هذه التقسيمات الثلاثة.
جميل، يعني منها ما هو توقيفي ومنها ما هو اجتهادي.
والتوقيفي طبعا له منزلة ليست لغيره. جميل. وله سر ليست
لغيره. ويبدو لي يا دكتور محمد أنت في أول حديثك قلت سورة المزمل لا أعرف لها اسما إلا هذا الاسم. الغالب أنه إذا لم يكن لها إلا اسم غير معروف غيره فإنه يكون هذا توقيف إذن.
الله
هذا الذي يظهر. الله نعم. طيب الأخ محمد، ويبدو أنه من بيشة الأخ محمد، سأل سؤال ويقول فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، في لماذا نعم. ذكر الله التعدد في أول سورة النساء؟
نعم، أولا السورة هي سورة النساء، فلا غروة أن يذكر فيها التعدد في أولها ولا في وخصوصا في أولها اللي كان في حديث كثير،
لأنه قال هنا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع.
في هذا طبعا أمر آخر، ما جاء في حديث عائشة في الصحيح أنها نزلت في اليتيمة تكون في حجر الرجل فيعني يريد نكاحها ولا يقصد في صداقها.
أيوة جميل.
فالله تبارك وتعالى كأنه يقول لكم سعة انكحوا ما طاب منكم من النساء، دع هذه اليتيمة يرزقها الله جل وعلا وعليك ببقية النساء.
جميل. وهو كان يسأل عن علاقة ذكر اليتامى مع قضية التعدد، وهذا هو يعني وهذا قد يكون هل هو سبب نزول للآية أو هو من موارد التي
يعني هذا من السبب النزول الذي يسميه أهل التفسير سبب النزول على نوعين، ما نزلت السورة من أجله وبعده
سبب مباشر، يعني
سبب مباشر قال فأنزل الله ولا ثم نزلت، فأنزلت قبل أن يقوم من مكانه، أو أحيانا يقول هذه الآية نزلت في كذا، المراد أن معنى الآية يشمل هذا على هذا الحكم.
جميل. الله يفتح عليك دكتور محمد. آمين. انتهى وقتنا وأسأل الله أن يتقبل منك.
آمين.
أيها الأخوة المشاهدون الكرام، انتهى وقت هذا اللقاء، باسمكم جميعا أشكر ضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن سريع السريع، أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الإمام ورئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، كما أشكركم أنتم أيضا على متابعتكم، وألقاكم غدا وأنتم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رمضان خير يهدي لمدى أنت البشائر، فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر، وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكر، هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
هذا البرنامج يأتيكم برعاية مركز تفسير للدراسات القرآنية.